فهذا النوع الثاني والثالث لا يمنعان من الأمن والهدى مطلقا، مع التوحيد لا يمنعان من الأمن والهدى. فالذي ينافي الأمن مطلقا والهدى هو الشرك والكفر بأنواعه، فلا بد من يعني من معرفة هذه الحقيقة، لأننا علمنا من النصوص أن الذي يقترف الذنوب على اختلاف أنواعها معرض للعذاب، إذا فليس له الأمن التام، ليس آمنا، لا يلد القيامة آمنا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يأتي آمن، الذي يأتي آمن هو المؤمن الموحد الصادق الذي قدم على ربه غير مصر على شيء من الذنوب، يأتي آمنا يوم القيامة فله الأمن في ذلك اليوم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، آمن من الفزع، آمن من العذاب، آمن من النار. والله تعالى يذكر هذا المعنى في مواضع، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، يخافون في الدنيا لكن يوم القيامة يزول عنهم الخوف. وإن حصل في بعض المواقف يعني خوف عام، الخوف العام هذا شيء آخر، كما في أحاديث الشفاعة وأن الرسل في ذلك اليوم يترادون الشفاعة ويمتنعون ويعتذرون، كل منهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. هذا خوف عام يحصل بسائر الخلق حتى الأنبياء والرسل، لكن لهم الأمن الذي يزول معه، تزول معه تلك المخاوف. فهذه أيضا كلمة أقولها تعليقا على ما سمعتم من هذه الجملة التي ساقها المؤلف في التنويه بفضل لا إله إلا الله، وختمها ببعض المقولات والآثار عن مسألة محبة الله، وأن عذاب يعني الحجاب أعظم من عذاب النار، وهذا عذاب الحجاب هو من مما يتضمنه عذاب النار، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الحجاب عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكلمون. كما أن يعني أعلى نعيم أهل الجنة وأفضله هو نظرهم إلى وجه الله، فنعيم النظر هو داخل في نعيم الجنة. فالصوفية يفصلون بينهما، ويجعلون الجنة اسما خاصا بما يعني بما فيها من المآكل والمشارب والمطاعم والمنافع وكذا. والله تعالى إذا وعد عباده بالجنة فمن نعيمها نظر أوليائه إليه في جنات النعيم وسماعهم لكلامه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأسباب النجاة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين برضاه وعفوه، الفائزين بكرامته، وأن يجعلنا ممن ينعم بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده. الله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم.
الله يكرم.
هذا سائل عبر الشبكة يقول أسئلة أو سؤال مقدم من طلبة العلم لمندوبية الدعوة في إيران. السؤال هو
ما أدري السؤال ما إن شاء الله الكلام اللي قبله. نعم.
السؤال يقول شيخنا نحبكم بالله، والسؤال هل ما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة إلى آخر الحديث وفي آخره إلا ما زاد عليه، فهل يفهم من لفظ من زاد جواز قول لا إله إلا الله 200 مرة أو 300 كورد ثابت؟
هذا سؤال طيب. الذكر كغيره من العبادات يشرع مطلقا ومقيدا. المطلق هو المقيد، هو المقيد بوقت مثل الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما أشبه ذلك، وعند كذا وعند دخول المسجد والخروج منه وعند دخول البيت وعند النوم، هذه أذكار مقيدة. وهناك الذكر المطلق. الذكر المطلق أو العبادة المطلقة هي المشروع بلا قيود، لا تقيد بوقت ولا تقيد بعدد. فهذا الحديث الثابت في الصحيحين يدل على مشروعية أن يقول الإنسان في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ينبغي أن يقول الإنسان ذلك في اليوم 100 مرة. والذي يظهر إنه ينبغي أن يقولها الإنسان في الصباح لقوله وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك، هذا يشعر بأنها من أذكار الصباح، يعني تذكر الله. وأما قوله ولم يأتي أحد من أفضل منه إلا من زاد عليه، فلا يقتضي أن تتخذ ذلك راتبا. الراتب 100 مرة والزائد لا تلتزم بعدد، ما هو لازم تقول يعني. الآن في التسبيح، تسبيح بعد في أدبار الصلوات، يعني الذكر التسبيح والتحميد والتكبير الوارد في حديث الفقراء ذهب أهل الدثور بالأجور هو 33 من التسبيح والتهليل، من التسبيح والتحميد والتكبير. بعد ذلك إذا قلتها انتهت السنة، انتهت السنة المقيدة أو الذكر المقيد. بعدها قل ما شئت، قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن انتهت، يعني قف عند 33 واختم بلا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إن بدا لك أن تسبح سبح ولا تلتزم بعدد. لا تلتزم بعد الصلوات انك تسبح يعني 60، تقول انا بسبح 33 واسبح 33 ايضا كشيء راتب. كذلك اقول في ما يتعلق بحديث التهليلات 100 مرة، فلا يلتزم الانسان بعدد ولا يتقيد في عبادة إلا في حدود ما ورد، فيجعل فيأخذ السنة، يأخذ العبادة على الوجه المشروع من حيث الإطلاق والتقييد، فيعمل بالمشروع مقيدا مقيدا وبالمشروع مطلقا مطلقا. هكذا ينبغي للمسلم. نعم.
ويقول هل هذا الفضل لكلمة الإخلاص يتحقق للعبد حتى وإن لم يكن من المصلين؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن لم يكن من المصلين من كان من المصلين لا يقول لا إله إلا الله، لا يقول هذا الذكر إلا على وجه البدعة. أما إنسان يتعبد بهذه التهليلات 100 مرة وهو لا يصلي، هذا لا يكون، ما يكون. إذا كان يتقرب إلى الله بأن يسبح يهلل هذه التهليلات 100 مرة فلا أتصور أنه لا يكون من المصلين، نعوذ بالله. من لا يصلي حاله تعيسة، يعني إما أن يكون كافر على قول كثير من أهل العلم وعلى ما جاء في الأحاديث، وإما أن يكون والعياذ بالله عاصيا، يعني أعظم عصيان، نسأل الله العافية. كيف فهذا السؤال عندي إنه ما له وجه عندي. اللهم إلا أن يكون إنه يسأل عن مثلا، يمكن أن يكون هناك صوفية والعياذ بالله يعني يكثرون من التهليل التهليل التهليل، وقد يزين لهم الشيطان أنهم يستغنون بالتهليل عن الصلاة، هؤلاء كفار. إذا كانوا يظنون أن تهليلاتهم التي تغنيهم عن الصلاة فهم كفار. تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم كتابة عبارة حقوق الناس محفوظة على الكتب والأشرطة وبرامج الحاسب الآلي بغرض منع الآخرين من نسخها، وهل يجوز لي أن أنسخها للاستخدام الشخصي؟ وإذا كان
أعد
ما حكم كتابة عبارة حقوق النسخ محفوظة على الكتب والأشرطة وبرامج الحاسب الآلي بغرض منع الآخرين من نسخها، وهل يجوز لي أن أنسخها للاستخدام الشخصي؟ وإذا كان أصحاب هذه المؤلفات كفارا فهل لهم حقوق عليها؟
وإذا كان آخر شيء،
وإذا كان أصحاب هذه المؤلفات كفار فهل لهم حقوق عليها؟
ينبغي أن مثل هذا يستفتى فيه، يرجع فيه إلى لجنة الإفتاء لتدرس هذا الموضوع، وعندهم فيه ظاهر فتاوى. والأحوال مثل هذه الأمور تتفاوت وتختلف، لكن الذي أستطيع أن أقوله فقط هو أنه يجوز الاستنساخ الشخصي في الأمور، لأن المحذور عندهم هو المزاحمة التجارية، وهذا يتفاضل فيه الناس تفاوت، يعني بعض الأعمال يكلف كثيرا من يقوم به، فمزاحمته باستنساخه للبيع والتجارة هذا فيه إضرار، وفي الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. ما يجوز للمسلم أن يضر إخوانه المسلمين، بل لا يجوز الظلم حتى للكفار، الظلم لا يجوز. أنا أقول هذا كلاما عاما إجماليا، ولا أحرر، ولا يعني أقول يعني بحكم في كل جزئية من هذه المسائل التي وردت في السؤال، لكن أنا أعطي التوجيه العام. لكن الذي عندي فيه شيء من القناعة أو إني لا أجد فيه حرج ظاهر، إن مسألة الاستنساخ الشخصي أمر سهل، لأنه ما فيه المحذور غير وارد هنا، وقضية المزاحمة والمضارة في باب التجارة، والناس الذين يقومون بهذه الأعمال منهم يعني من يمكن أن يوصف بالاحتكار المذموم، لأنهم أيضا مع انتفاعهم واستردادهم للتكاليف والتي بذلوها والحصول على أرباح طائلة، يبقون يحتكرون هذا الأمر، هذا فيه نظر احتكار وجشع فيها، وهذا لا يليق بالمسلمين يكون عندهم هذا الأمر. أما إذا أنهم يعني طالبوا بهذا الحق ليستردوا مثلا الكلف لدفع الضرر الذي يلحقهم بالمزاحمة ثم حصلوا على الأرباح، استمرارهم في أن هذا ملكهم، هذا فيه نظر عندي كله ملك، ملكهم ملكه. يمكن النسخ التي ينتجها تكون ملكه، أما نفس المعلومات ما تكون ملك، هذا فيه تأمل وفيه نظر. فأمور الناس عجيبة. وكذلك الكفار إذا علمنا إنهم مثلا يعني ما فيه إضرار بهم، يعني لو فرضنا أن يعني إنتاجا معينا قد بذلت فيه الأموال الطائلة وقد حصل لهم المردود الذي يغطي ذلك والرباح، فبأي حق نقول هذا النوع ملكهم؟ ملكهم الشيء الذي صنعوه، وهو أما إني أصنع مثله فلا حجر، أصبح معلوما وأصبح في اليد. فلا بد من ملاحظة هذه الجوانب، والله أعلم بالصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا شاب أحد السائلين يقول: يا شيخ، أنا شاب أثقلت كاهل الذنوب والمعاصي حتى سئمت الحياة وكرهت نفسي ولم أعد أجد طعما للحياة، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
الله تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وهو الغفور الرحيم. فاحذر أيها السائل من أن يلبس عليك الشيطان فيجرك أو يوقعك في القنوط من رحمة الله. جاهد نفسك عن معاصي الله قبل أن تقتربها لتكفها، وبعد أن تقتربها جاهدها على التوبة. جاهد ولا تيأس من رحمة الله أبدا. احذر أن يخدعك الشيطان، ولا تتمنى الموت، لا تتمنى الموت من أجل ذلك. سر ربك أن يهديك، أن يعينك على طاعته. استعذ بالله من الشيطان ومن شر النفس ومن سيئات الأعمال. جالس الأخيار، احذر قرناء السوء، اقرأ في الكتب الطيبة التي توجهك إلى التوبة، فضل والكتب التي فيها يعني ما ينشط هذا المعنى في قلبك. كتاب الله قبل كل شيء، سبحان الله. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. واذكر حديث الذي قتل 99 نفسا ثم أتم 100، لم يمنعه تمنعه هذه الذنوب من التوبة. فتب إلى الله، جاهد نفسك، وحتى لو تبت ثم رجعت ثم تبت ثم رجعت ثم تبت وأنت صادق بتوبتك فهذا لا يمنعك من أن تتوب أيضا. يعني ما فيه مكان محطة خلاص ينغلق فيها التوبة إلا عند الموت عند القرار. احذر أيها السائل وأمثاله، احذر من اليأس والقنوط من رحمة الله. إن الله أرحم الراحمين، الله أرحم الراحمين، الله كريم، الله غفور. نقول هذا في شأن من يخشى عليه اليأس ويخشى عليه القنوط. وإلا فحذاري حذاري من الجرأة على المعاصي اتكالا على رحمة الله ومغفرته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في الحديث الذي ذكر في قوله إلا فتق الله له السماء، فهل تشتق منها صفة؟
لا، هذا الحديث ينظر إليه وفتك الله معناه فيه معناه فيه غرابه فيه الله يرى يرى وينظر إلى من شاء دون أن يفتق السماء. شو علق الحديث عندكم؟ الله أعلم. الله تعالى لا يحتاج في نظره إلى من شاء من عباده إلى أن يفتق السماء. كأن فعوى هذا الأمر أن السماء يعني تعجب نظر الرب تعالى. ما هذا؟ عندك إفاء؟ إيش قال عليه؟ طيب أخرجه النساء. وإذا أخرجه النساء شو يصير؟ لا صبي سلام الله.
ما ذكر شيء.
ها؟
ذكر خرجه النساء بس.
بس. على أي حال. والسائل لم كنت أظن أنه سيسأل عن هذا المعنى المستغرب. لكن يسأل عن هل يشتقر الله منها إيش اسم صفة فتح الله يفعل ما يشاء. خذ الفتح من آية أخرى يمكن من شيء آخر. كانتا رتقا ففتقناهما فتق الأرض وفتق السماء فتقهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فتق السماء. وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أنه فتق السماء بالمطر بإنزال المطر والأرض بإنبات النبات والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وليس المراد ما يقوله الخراصون المفترون ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر من أن السماوات من أن الأرض كانت قطعة من الشمس وأن ثم يحاول الجاهلون الغالطون أن يعني تصحيح هذه النظرية بالاستدلال لها بهذه الآية. يقول هذا يقتضي أن السماوات والأرض كانت ملتصقة كذا يقولون ففتق الله يعني فصل السماء عن الأرض. هذا كلام محدث باطل لا ينبغي التعويل عليه لتصحيح نظريات يعني نظريات أناس إنما يحكمون على الأشياء وعلى الأمور حاضرها وماضيها بمجرد عقولهم. الشمس يكون الأرض منفصلة عن الشمس ويقدرون لهذه الأمور من السنين أعدادا خيالية تقدر بالملايين وآلاف الملايين السنين. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما معنى قولهم كن واحدا في واحد لواحد؟
كن واحدا يعني مقبلا متجردا لواحد وهو ربك. أقبل على ربك الواحد غير ملتفت لسواه في واحد في طريق السير إلى الله كما في هذا البيت لابن القيم في الشافعية الكافية النونية. كن واحدا ولواحد في واحد في واحد يعني في طريق الحق وهو واحد أعني طريق الحق والإيمان. نعم
أحسن الله إليك. هذا يقول أنا إمام أحضر دروس هذه الدارة ولكن يفوتني بعضها أو بعض بدايتها لأنني أحضر من مكان بعيد. يقول السؤال هل تنصحنا يا شيخ بالاستمرار في ذلك وهل أحضر جميع الدروس وما الفائدة إذا حضرت درسا يفوت أوله أو آخره وهل تؤيد حضورنا وجزاك الله خيرا؟
خذ من كل خير بما ما تستطيع وما تيسر. الحمد لله على في كل شيء في طلب العلم وفي العبادة والصلاة وتلاوة القرآن أحوال الناس تختلف يعني من الناس من لا يحضر هذه الدروس أو غيرها مع رغبته في ذلك من ظروف لا يتمكن مع عنده من المشاغل عنده من الأسباب والعوائق التي تعوق. وهكذا من الناس من يمكن أن يحضر أسبوع في هذه الدورة، ومنهم من يحضر أكثر من ذلك، ومنهم من يحضر مثلا دروس الصباح، ومنهم من يحضر دروس المساء، والحمد لله والكل على خير. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول شيخنا: نريد منكم نصيحة في نهاية هذا الدرس.
لا إله إلا الله الذي أوصيكم به ونفسي أن نتقي الله في السر والعلانية، وأن نضرع إلى الله بسؤاله التوفيق لذلك. نسأله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواه. اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاها. وأوصيكم بالمواصلة في التزود من العلم من خلال هذه الدورات المحدودة في أوقات معلومة، ومن خلال الفرص الأخرى. وأوصيكم بالعناية بكتب، يعني بالعناية بكتب السلف الأول وأهل العلم المعروفين بالسلفية، المعروفين بالسنة، واتقاء ما يوجد من في كتب الناس من سائر الطوائف من المخالفات والإشكالات. فالكتب الآن يعني في المكتبات ركام هائل من أنواع الكتب، منها ومنها 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 أنواع. فعلى طالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يعنى بالكتب بالمتون المختصرة التي هي من تأليف أئمة السنة، ثم يتدرج، وعليه أن يسترشد بمن هو أعلم منه، ويسترشد برأي من سبقه ممن يثق بمعرفته وبنصحه كذلك. وأذكر بأن المسلم إنه اجتهد يواصل السير في العلم والعمل، في العلم والعمل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا لا يليق على المسلم، أنه يستمر ويكون يعني مجتهدا في العلم والعمل في كل أعمال الخير التي يعني أعملها، لا يتراجع عن شيء منها بل يديم. وعليه أن يقتصد بحيث لا يشق على نفسه ويحرجها بحيث يعرضها للقعود والكسل، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك: القصد القصد تبلغوا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، سددوا قاربوا. الحديث: فعمل قليل يدوم خير من عمل كثير وينقطع. نعم
أحسن الله إليكم. ويقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأعمال لا تتفاضل بصورها بل بحقائقها في القلوب، فليس كل من قال لا إله إلا الله حاله كصاحب البطاقة، فما معنى كلام شيخ الإسلام وجزاكم الله خير؟
هذا أنا قلت هذا المعنى، أنا قلت يعني نبات على هذا التفاوت. سبحان الله، هذا في كل الأعمال، في لا إله إلا الله وفي غيره. ماذا في قلبك؟ كم من يذكر الله بلسانه وقلبه غافل، أو يذكر الله بقلبه ولسانه لكن لا يقوم بقلبه من الشعور بعظمة معنى هذه الكلمة وما تدل عليه، ما يقوم بقلب الآخر من أهل الإيمان. ولهذا يظهر ذلك على الجوارح، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا مقبل على ربه من أول وهله إلى من حين يكبر إلى آخره، ولا يكاد يغيب إلا أنه يعني يمكن عوارض خاطفة، مقبل على ربه شاعرا بمقامه بين يديه، كلام يعني نقوله ونعلمه، ولكن التحقق به حالا هذا شيء آخر. أين من يقوم بين يدي الله مقبلا عليه خائفا وجلا راجيا لربه، راجيا رحمته، خائفا من عذابه؟ ومن يصلي وقلبه شارد هنا وهنا كما حل أكثر؟ يقول ابن القيم يعني هذا مما يشير إلى تفاضل الأعمال في فضل وفي رجعة، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة في ناظر الإنسان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجعة، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة. في الصلاة هذا بجنب هذا مقامهم واحد وكلهم يركعون ويسجدون، لكن بينهم من التفاوت. واقرأوا ما قال ابن القيم في تفاوت الناس وتفاضلهم في صلاتهم في الوابل الصيف، تأخذون يعني عبرة وتصور. سبحان الله، أين صلاة الرسول أو غيره من دونه من الكمل من المؤمنين، من صلاة من لا يكتب له من صلاة إلا عشرها؟ عشر. لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليك. وهذه سائلة تسأل عن الوسوسة في الصلاة، حيث لا تدري هل أتت بالركوع والسجود، كانت تسجد ثلاث سجدات وأحيانا تعيد صلاتها مرة ومرتين، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الشك في الصلاة إن كان يعرض أحيانا فحكمه معروف، إن الإنسان إذا شك يبني على ما استيقن، وإذا غلب على ظنه يبني على غالب الظن، كان يشك هو سجد سجدتين ولا سجدة واحدة، إن كان له حالتين، إما أن يكون متردد أو يكون يغلب على ظنه سجد سجدتين يبني على اليقين، أو يظن عنده شك هل صلى أربع ولا ثلاث، فتارة يكون عنده تردد ما يدري، وتارة يكون عنده غلبة ظن، فإن كان عنده غلبة ظن يبني على غالب ظنه، وإن كان عنده شك يبني على اليقين، هذا حكم الشك في الصلاة، ويسجد سجدتين بعد ذلك. هذا إذا كان الشك طارئا وعارضا أو يعرض أحيانا، أما إذا كان الشك كثيرا ويتكرر وفي كل صلاة فهذا لا تلتفت إليه، لأن هذا يؤدي إلى الوسواس، وفعلا يعني أوقع من بلي بالوسواس إلى حالة تشبه حالة الجنون، حتى إن من الذين أصيبوا بالوسواس من انتهى بالأمر إلى أن يترك الصلاة، والله هكذا يسأل أحدهم يقول أنا لي كذا من الأيام ما صليت، يقول ما صليت عجزت أصلي، إيش السبب؟ مرض عجزت أن أصلي، كل ما يكبر يقول لا ما صحت التكبيرة، بمعنى فهم يعني بسبب تخوف أن التكبير ما صحت أو أنه حتى أنه يثقل بها لسانه، بلاء بلاء الوسواس. فأقول للأخت السائلة حذاري حذاري من الوسواس، لا تعيدين الصلاة إذا كان الشك عندك كثيرا ويتكرر، فلا تحذري، لا تعيدين الصلاة، ولا امضي واطرح الشك، اطرحيه كأنه لم يكن. ففي باب التكبير كبري ولو قال الشيطان لك ما كبرت، لا تعيدين التكبير. وهكذا في السجدات، في السجدات، في السجدات، وهكذا في الركعات، لا تأتين بشيء بزيادة استجابة لتلك الوساوس، ولا تعيدين الصلاة حذاري استجابة لتلك الوساوس، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم التكني بأبي القاسم؟
ما في مانع، هذا إنما كان يحذر في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يوجد في حاشية الكتاب في صفحة 95 كلام للصديق حسن خان يقول: وأساس هذا الدين ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله إلا الله.
والله ما أدري، ما أدري، التفت إلي اسمه.
يقول: يوجد في الحاشية في صفحة 95 حاشية الكتاب نفسه
عندكم.
اي نعم. يقول: كلام للصديق حسن خان يقول: وأساس هذا الدين ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، فهل هذا كلام صحيح؟
صحيح، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، يعني معنى لا معبود بحق بس، وهذا مراده طبعا، لكن ينبغي يعني اعتبارها بحق، لا معبود بحق. فالشيخ صديق حسن خان معروف بسلامة المعتقد فيما أعلم، وهو لا يريد، يعني إذا قال لا معبود بحق، لا معبود إلا الله، فهو قطعا لا يريد أنه ليس في الأرض ما يعبد بالباطل، لا، إنما يريد لا معبود بحق، هذا مراده، فينبغي أن يعرف هذا. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، إلى آخر الحديث، يقول: فهل يكفي الذكر بهذه الكلمة عن الدعاء وهو الذي يعلم ما في الأنفس؟
الذكر وكل العبادات هي دعاء، كما تعلمون دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، لكن في مواضع، لا، في المواضع التي يقيد فيها الدعاء، التي جاء فيها الدعاء مقيدا، ينبغي الاتيان بالدعاء المشروع، فجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، ولكن هذا لا يعني إنه على الإطلاق في كل المواضع، فهناك من الدعاء، من الأدعية ما هو واجب، ومن الأدعية ما هو مستحب وهو أفضل من الذكر، بل من الذكر ما هو أفضل من تلاوة القرآن، من الذكر ما هو أفضل. أرأيتم إجابة المؤذن أفضل من تلاوة القرآن؟ لو أن شخصا قال: أنا أريد أمضي أتلو القرآن، أنا أقرأ الحمد لله أنا فيه خير، نقول: لا، هذا غلط، بل إجابة المؤذن أفضل لك من تلاوة القرآن.
نعم. باقي الله
إليك. باقي عندك
سؤال. هذا يقول سائل يقول: ما حكم أن يقول الشاب على الشبكة لإحدى الأخوات إنه أخوها في الله ويتخذان الدين وتعلمه ذريعة للحديث؟
أعد السؤال.
يقول: ما حكم أن يقول الشاب على الشبكة، شبكة المعلومات يا شيخ، لإحدى الأخوات إنه أخوها في الله ويتخذان الدين وتعلمه ذريعة للحديث؟
هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون الحديث بين النساء والرجال من خلال الشبكة، ولأن الآن نحن في عصر الخداع والمكر والاحتيال، هذه الوسائل كلها قد اتخذت المرأة حبولة للوقوع في المآثم، فليس للشاب أن يتخذ إحدى الفتيات يعني طرفا للمحادثة معها، فإن هذا سبيل المحادثة معها، فإن الحديث معها يجر، وليس لها كذلك أن تفعل، عليها أن تتقي الله، وعلى كل منهما أن يتقي الله، أن يتقي ربه. فهذه وسائل يعني لا يخفى خطرها، والمكر والاحتيال موجود في الناس، قد يتذرع الإنسان بالسؤال ويبدو أنه قد يكون في أول الأمر بريئا، ثم يستدرجه الشيطان شيئا فشيئا من ويتعول في ذلك، فعلى الإنسان أن يسد باب الشر عن نفسه ويأخذ بأسباب السلامة. على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من مداخل الشيطان، ومداخل الشيطان أنواع كثيرة، ومن مداخله الحسية هذه الوسائل الشبكة، وهي شبكة على اسمها، وكم اصطاد بها الشيطان من خلق الله، هي شبكة للشيطان في أكثر الأحيان، هي شبكة للشيطان في أكثر أحوالها، وهي بلاء من البلاء، كل هذه الوسائل بلاء. والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نسأله تعالى أن يهدينا وإياكم صراط المستقيم، وأن يعصمنا من الضلالة وأسباب الضلال، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. آخر شيء،
أحسن الله إليكم شيخنا، وجعلنا
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.